بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل بعون الله حديثنا في كتاب الصلاة، ومع فصل خاص في آداب تتعلق بالسفر يكثر الحاجة إليها. طبعا بمناسبة أننا تكلمنا عن القصر في الصلاة، فهذا الباب تبع له، وهذا مستفاد من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله. قال: إذا أراد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت. يبقى السفر يا جماعة قرار خطير من القرارات، قرار مصيري، مش السفر بمعنى انك هتروح تشتغل، لا، السفر بحد ذاته انتقال من مكان او من بلد الى بلد. طبعا بصرف النظر عن ان بعض الناس طبيعة عملهم سفر، لكن واحد في مكان وهيسافر مكان اخر، يبقى ينبغي ان يشاور من يثق بدينه وخبراته وعلمه في سفر، لان طبعا في مخاطر في الطريق وفي أشياء مجهولة في البلد الذي ستنزل فيه. إذا عزم على السفر في السنة أن يستخير الله عز وجل قبل سفره، يبقى الاستشارة ثم الاستخارة. إذا استقر عزمه للسفر فيبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ورد المظالم لأهلها، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويوكل من يقضي ديونه، ويترك لأهله نفقتهم لحين رجوعه. كل ده لأن زي ما قلنا السفر يعني مخاطرة، يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي ورد المظالم لأهلها، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، وطبعا من باب أولى يعني إزالة الخصومات، رد المظالم إلى أهلها، يقضي ما أمكنه من الديون. طبعا الديون نوعين، في ديون حالة واجب سدادها، وديون مؤجلة. الديون المؤجلة لا يلزمه أن يتعجل سدادها، يعني أقساط أو ما يسمى بالجمعيات أو نحو ذلك، هي في مواعيدها. اللهم إلا إذا أتى يعني موعد هذا الدين وهو في سفره، فإنه إما أن يعجله أو يستأذن صاحب الدين في تأخيره، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة زي ما قلنا، لو في مظالم أو شيء، ويكتب وصيته ويشهد عليها. وهذه سنة يعني منسية لدى كثير من الناس، إن الإنسان يكتب الوصية: أوصي بكذا وكذا وكذا، ويشهد عليها. أن مسألة الوصية خاصة إذا كان فيها شيء من التبرع يجحدها الورثة ويتجاهلونها، وأيضا إذا لم توافق هوى بعض الأهل، يعني لو واحد مثلا في بلد متعودين يعملوا عزا وسرادقات بقى والليلة ليلة ويذبحوا كلام من ده، فواحد أوصى إن هو مش عايز الكلام ده، فالبعض يشكك في الوصية، يقول لك لا 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 ما قالش كده. طب ليه، ايه مصلحتك في كده يعني؟ وعايز يظهر، هو مستني ان ابوه يموت ولا جده يموت علشان يترسم ويقف بقى تحت الاضواء وياخد عزبه، يقول لك ده عزف لان يا جدع ما حصلش. فطبعا لما يجي له وصيه بقى تخالف هواه يود ان لو كذبها، فيشوف له اي مخرج. فلما تبقى انت كاتب الوصيه وتشهد عليها، والله اهو لا الكلام ده ما مش خط ابويا او مش توقيع ابويا، طب ما هو فلان شاهد وفلان شاهد، هات يا عم فلان وفلان، أنت بالك؟ طيب، ويوكل من يقضي ويوكل من يقضي ديونه، لأن زي ما قلنا برضو إن بعض الناس بيجي عند الجنازة يقول لك لو فلان عليه دين فلان موجود وفلان موجود. الكلام ده عايم، كلام يعني ما يتمسكش. هو أنت لسه جاي بعد ما الرجل مات ويعني بتجهز وبتغسل وبتكفن وهي تصلي عليه وتقول له عليه دين؟ ده انت المفروض من لحظه الوفاه تفتش وتسال وتتصل وتحيل هذه الديون على ذمتك. فلان انت كان عليك لو او على ابويا ليك كذا، طيب البقاء لله، والدي توفى وانا ملتزم بهذا الدين. يبقى طيب انت عايز ايه؟ امضي لك على الشيكات مكانه او امضي لك على ايه او كذا او كذا، يعني اي شيء يوثق والله الرجل امنك وانت التزمت معاه فبها ونعمت. خدت بالك؟ وينبغي ان يبادر الانسان بسداد الديون، نسأل الله ان يقضي عنا الديون في الدنيا والاخره. ليه؟ لان الدين الانسان يكون مرهونا به، اذا مات يرتهن بدينه، لا يلج الجنة حتى يقضى عنه دين. طيب، ويترك لأهله نفقتهم لحين رجوعه. يبقى خرجت انت تقعد كم يوم او اسبوع او اكثر او ما شابه، تعطيهم او تترك لهم نفقتهم. ايضا عليه ان يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، بره وطاعته، يعني هيسيب أبوه وأمه. طبعا لا بد أن يكون السفر يا جماعة بموافقة الوالدين، حتى لو كان سفر واجب، يعني أظن ما فيش أوجب من الجهاد. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل وسأله رجل أنه جاء يريد الجهاد وقد ترك والديه يبكيان، قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. يبقى يستأذن الوالدين في السفر. وطبعا الخطأ الفادح اللي يقع فيه كثير من الشباب أن يبقى متحمس لفكرة السفر وقد لا يكون لوالديه من يرعاهما سواه، أو هو الولد اللي البار بهما والحنين عليهم، يا ابني ما تسافرش، يا ابني رب هنا رب هناك، لا هسافر يعني هسافر، فهو كده لم ينل بركة البر، فأنى له التوفيق، إزاي يوفق؟ طيب انت استأذنت والديك وآذنا لك بضغط ولا بدون ضغط؟ دي نقطة مهمة. طيب آذنا لك واسترضيتهما، يبقى أوكل أو أوصي بهما من يقوم على برهما ورعاية مصالحهما. عليه أن يحرص أن تكون نفقاته حلالا خالصة من الشبهة، خاصة إذا كان السفر لغزو أو حج. مسألة النفقة الحلال دي سبحان الله أنت بتلمسها في التوفيق، بتلمسها في الرعاية، في العناية، في البركة. إذا كانت النفقة فيها شبهة أو ملوثة بالحرام فهذا يظهر أثره السيء في تصرفات الإنسان وقراراته ونتيجة تجارته ونحو ذلك. يستحب أن يستكثر من الزاد ليواسي به رفقاءه. دي حتة يعني راقية جدا، إن أنت مسافر يلزمك مثلا يعني شيء معين من الطعام والشراب، خليها بزيادة، خدت بالك؟ يلزمك مثلا 1000 جنيه، خليها بزيادة. ليه؟ ليواسي رفقاءه. ممكن حد معاك يتزنق في طعام أو في ملابس أو في نفقة، يصاب بمرض أو في حادث أو نحو ذلك، هو مش عامل حسابه، مش مرتب نفسه للحتة دي، فهيحتاج يستلف. هيستلف منين؟ ده انت في غربة. فلما يبقى انت معاك وتواسي رفيقك في السفر فهذا معروف عظيم وبر كبير. بعض الناس يقول لك لا السفر ما حدش بيعرف حد، طيب ما محدش بيعرف حد ليه؟ لأن الكل مسافر يعني لأجل الدنيا. ها يقول لك القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. طب وإذا نفد القرش الأبيض واليوم لسه أسود هتعمل إيه؟ الله عز وجل هو النافع الضار. ها فإذا قدمت المعروف والإحسان ماذا يكون جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ سيسخر الله عز وجل لك من يبذل لك المعروف، مش القرش الأبيض، لا. فلابد أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. فبدل ما تأخذ النفقة يعني على الحروق رك، لا خليها بزيادة، ولو ما تساعد الناس تكون يدك هي العليا خير من أن تكون يدك هي السفلى، يعني أنت اللي تأخذ. وإذا كانت هذه نية صالحة ينبغي أن يستحضرها الإنسان فهذا شيء طيب. يعني كان زمان أهلينا لما تيجي مثلا تأخذ الغداء توديه الغيط يقول لك يا عم زود شوي. ليه؟ يمكن واحد معدي ولا حاجة يحاول يفطر مع الناس، يمكن في واحد مش معمول حسابه ظهر في ها. فهذا من الايه يعني محاسن ومكارم الأخلاق. عليه أن يحرص أن إذا أراد سفر غزو أو حجة لزمه تعلم كيفيتهما، ودي نقطة مهمة جدا. الناس بتخرج مثلا لعمرة أو لحج ويعني دفع دم قلب وعمال يحوش وعاصر بطنه عشان يطلع العمرة، وانتوا عارفين النهاردة النفقة العمرة قد إيه والحجة قد إيه، وتلاقيه طالع عيني مش عارف حاجة، ولا هيحرم منين ولا هيقول ايه ولا المحظورات ايه ولا اي شيء. طب انت يعني مش هين عليك تدي نفسك فرصة تتعلم اي حاجة؟ والعلم بقى يعني تكت زرار، اسمع لك فيديوهين ولا درسين، اعرف تفقه في الدين. ومن الفقه هذا الذي نقوله انك تتعلم اداب السفر. انا هخرج من بيتي هسافر، السفر ده كده ماشي كده عشوائي ولا ان انت تبقى عارف اداب السفر؟ كل حاجة في الشريعة كل حاجة في الدين لها ايه؟ لها اداب ولها احكام في حياتك العملية اصلا. طيب قال يتعلم كيفيتهما، وان كان للتجارة تعلم ما يحتاج اليه من البيوع وما يصح وما يبطل، لأن برضو التجارة أحياناً أنت بتتعرض لأنواع من العقود، خاصة اللي بيسافروا دول أجنبية تلاقي نفسه هو جاي على هدف معين، الدنيا اتغيرت أو حد عرض عليه عرض معين أو سلعة أو كذا، هو تايه. طب المعاملة دي حلال ولا حرام؟ طب التحويل ده حلال ولا حرام؟ طب النسبة دي حلال ولا حرام؟ إلى آخره. فلازم برضو يكون عنده تفقه في الدين وما يحل وما يحرم. يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، فإن تيسر له أن يكون عالما فليتمسك به وليحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد منهما صاحبه، ويري لصاحبه أو يرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. يعني هنا بقى تيجي الكلمة اللي بيقول لك إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. يسفر عن أخلاق الرجال. أولا لازم يكون لك رفيق في السفر، أو مش لازم، ينبغي. كانوا زمان ايه يقول لك ونس طريق ونس طريق. فاذا كان في فرصه ان يكون لك رفيق ايه المانع؟ وهذا الرفيق تختاره يكون راغبا في الخير، انسان صالح كارها للشر. ان نسي ذكره، يا عم احنا ما صليناش يلا ننزل نصلي. وإن ذكر أعانه، لما تقول له يلا نصلي ما يقولكش يا أخي اصبر شوية احنا مش عارف ايه بما ننزل مش عارف ايه، طب ما هو ده احنا كذا، يعينك على الطاعة، يعينك على الطاعة. فإن تيسر له أن يكون عالما فليتمسك. يا سلام بقى لو ترافق أحد أهل العلم، هتستفيد من صحبته ومن خلقه ومن سمته ومن نسكه ومن عبادته ومن قيامه، وكل شيء تعلم منه، لأن السفر حياة كاملة، حياة كاملة. أيضا يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، لأنه ممكن يحصل تاتش، نختلف في حاجة خلاص بقى، ما مش كل واحد ياخد جنب ويقول لك لا 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 لا، بينه وبينه ربنا. وكذلك يتحمل ما يصدر منه من بعض الأشياء المؤذية. يعني لقيته مثلا عصبي شوية، لقيته بيشخر وهو نايم مثلا، لقيته بيدخن، معصية، بس خلاص بقى احنا في سفر، يعني تتحمل هذه الأشياء. طبعا النصيحة واجبة، خدت بالك؟ لقيته مثلا مش بيحافظ على نظافة الأشياء، مثلا يشرب كوباية شاي ويسيبها، مش عارف ايه، ياكل في الطبق ويسيبه إلى آخر ذلك. فدي كلها حاجات بتبقى في الغربة حساسة، احنا ما بنلاحظهاش في الإقامة، لأن في 100 واحد بيخدم، إنما في الغربة اللي هتسيبه هترجع ايه؟ تلاقيه زي ما هو. فأنت غسلت الصحون ورحت مثلا مشوار ولا رحت الشغل وجيت لقيت الصحون متبهدلة، يبقى مين اللي عملها؟ رفيقك، صاحبك. طب يا عم مش تنظف مكانك؟ قلت له مرة واثنين وما انتصحش، خلاص نصبر بقى ونتحمل على ما السلوك يتغير والدنيا ايه؟ تتغير. ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. يستحب أن يكون يوم سفره يوم الخميس، أن يكون يوم سفره يوم الخميس، لما ثبت في الصحيحين كان يحب أن يخرج يوم الخميس صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يكون ذلك في البكور صبح بدري، لحديث صخر العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار، يطلع ايه الصبح بدري، حتى يعني عمليا تلاقيها ايه يعني قبل زحمة الطريق وكذا وكذا، والإنسان يكون نشيط. يبقى بنقول يستحب أن يخرج فيه البكور. ولكن ورد أيضا أن الأرض تطوى بالليل، لكن ليس معنى هذا أن أنت ما أنت برضه هيجي عليك مراحل تسافر أو ترجع أو تكمل المشوار بتاعك في الليل. قال يستحب صلاة ركعتين قبل خروجه من بيته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال يستحب أن يودع أهله وأصدقاءه وجيرانه، وأن يودعوه بأن يقول كل واحد لصاحبه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويستحب أن يدعو له بقولهم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يبقى أهله يقولوا له إيه؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، وهو يقول لهم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، ونواصل بإذن الله آداب السفر في لقاء قادم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا. نعم، لا مانع، لا مانع أن يقترض ويخرج للعمرة، طالما إن هو يعني يغلب على ظن أنه يستطيع أن يسد، والديون مؤجلة وأصحاب الديون سمحوا له بالسفر، لا مانع. نعم يستأذن، الله أعلم.